بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سجنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان شيخ عبد الله صاحب السيد الشيخ عبد الله ولي في موضوع الولى والبراء، وهو موضوع عظيم كما سمعتم، وهو جدير بالعناية، والمسلمون في كل مكان وفي كل زمان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى التنبيه على هذا الموضوع والوصية بما يلزم نحوه. وقد أجاد المشايخ فيما بينوا لإخوانهم وأفادوا، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. والموضوع كما تقدم جدير بكل واحد من المسلمين بالعناية، وقد سمعتم ما فيه من الفوائد العظيمة للمسلمين وما في إضاعته والتهاون به من الخطر العظيم على المسلمين. والله عز وجل أوجب على المؤمنين موالاة أوليائه ومحبتهم وبغض أعدائه ومعاداته، هذا أمر واجب. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. والحديث أيضا أيوة يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمحبة في الله والبغضاء في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله لها شأنها العظيم في تثبيت الإيمان وتقوية الإيمان وجمع كلمة المسلمين وتحذيرهم من عدوهم وإظهار ما أوجب الله عليهم من محبة بعضهم لبعض وبغض عدوهم والبراءة منه والحذر من نتائجه. وقد سمعتم من الآيات والأحاديث ذلك ما يشفي ويكفي، القرآن الكريم مملوء بذلك. وفي سورة براءة وفي سورة ممتحنة، ويقال ممتحنة أيضا، من بيان هذا الأمر ما يشفي المؤمن وما يعطيه البيان الكافي والفوائد العظيمة في تحقيق هذا الواجب. وقد سمعتم أن في ذلك تقوية إيمان المؤمن ومزيد علمه، وأن في ذلك أيضا حيادة للمؤمن من كيد عدوه ومساعدة للمؤمن على السلامة من شر الأعداء، فإنه مع الولاء والبراء مع القوة في ذلك ينتبه لمكائد الأعداء فيحذرها، وينتبه لما يجب عليه مع لإخوانه فيؤديه، ومع الغفلة يضعف الإيمان ويقوى سلطان الشيطان ويقوى كيد الأعداء ويتضاعف ويزداد في ما يضر المسلمين، كما هو الواقع الآن، كما هو الواقع الآن من التفرق والاختلاف وضعف الإيمان في غالب الناس ونشاط الأعداء واختلاطهم بالمؤمنين وحرصهم على الكيد للمؤمنين بكل وسيلة. فالواجب اليقظة والانتباه والحذر من مكائد الأعداء، فإن الناس ما اختلطوا وامتزجوا عظم البلاء. والناس اليوم قد امتزجوا واختلطوا، تجد الكافر مع المؤمن في أماكن كثيرة، ومع ضعف المؤمن وقلة علمه قد يجده كافر ويقوده إلى ما هو عليه. في العقيدة والأخلاق والأعمال، وتلتمس على المؤمن أمر هذا الكافر وما يسير به له وما يدعوه إليه إلا بصيرة. لكن مع العناية بإخوانه بتنبيهه وتوجيهه فلف على يديه وتحذيره من مكائد أعدائه ينتبه، ومع بعد الكافر وعدم وجوده في عباد وعدم وجوده في ما بين العمال وغير العمال يقل الخطر أيضا. لكن بوجوده بين الناس واختلاطه بالناس ووجود الكتب الخبيثة الداعية إلى كل شر وسماع الإذاعات الخبيثة، كل هذا مما يجر إلى الباطل ويدعو إلى أنواع الفساد. والناس اليوم في جسر ومد في بعض الجهاد نشاط المؤمنين ودعوة إلى الله وتثبيت لأهل الإيمان فهو في مد وخير وزيادة إيمان، وفي بعض الجهاد ضد ذلك نشاط الكافرين ودعوة ظاهرة منهم للمؤمنين وتلبيس على المؤمنين وعمل أعمال كثيرة تجر المؤمنين إلى معسكر الكافرين من النصارى والملاحدة وأنواع الكفر في الجزيرة وفي جميع البلدان في آسيا على سعتها وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وغير ذلك. والمسلمون على خطر في هذه البلاد من شر أعدائهم وكائد أعدائهم. لكن متى انتبه المؤمنون وتعاونوا فيما بينهم وانتبهوا لخطر أعدائهم فغالوا إخوانهم المؤمنين وعلموهم وأرشدوهم وحذروهم وأخذوا على يدي المقصر منهم والجاهل منهم حتى ينتبه، قلوا الخطر وعلم الإيمان وزاد الخير وكثر تجمع المؤمنين وتكاتفهم وتعاونهم على الخير وحذرهم من الباطل وأهله. وفي أي مكان أو زمان يضعه المؤمن عن هذا وتقل دعوتهم إلى الخير ويقل نشاطهم يقع ما يخالف ذلك من الكارثة العظيمة. والناس كما سمعتم ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص معروفون فحقهم المحبة والولاية والنصرة والتأييد والتعاون معهم في كل خير، وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وهكذا هم السابقون أتباع الرسل الماضين عليهم الصلاة والسلام، نحبهم في الله وإن كان بيننا وبينهم آلاف الأعوام. فالمؤمن يحب كل مؤمن من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم إلى يومنا هذا، نحبهم في الله ونعلم أنه إخواننا في الله وأن المصير واحد إلى الجنة والكرامة. ونبغض الكافرين وهم القسم الثاني ونعاديهم في الله ونحذر شرهم وكائدهم سواء كانوا في زماننا أو قبل زماننا، فإن الماضين لهم بقايا، كثير منهم لهم بقايا من كتب يبثونها في الناس يبثها أولياؤهم وارثوهم، ولهم دعاة أيضا يدعون إلى ما هم عليه من الباطل. فعلى المؤمنين أن يوالوا المؤمنين جميعا وأن يحبوهم في الله وأن ينشروا أخلاق الإسلام وما جاء به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة كاملة، وهي الناس خارج من ما قبلها من الشرائع، فما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما دعا إليه هو الحق، وما رغب فيه هو الحق، وما نهى عنه وحذر منه هو الباطل الذي يجب اجتنابه مهما كانت الحال. وعلى أهل العلم والإيمان من الواجب في هذا ما ليس على العامة، فعلى أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله من واجب الدعوة والبلاغ والتحذير والنشاط في بيان الحق والدعوة إليه والأخذ على يد السفيه والجاهل وتعليمهما ما ليس على غيره، وعلى ولاة الأمور من الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء وشيوخ القبائل ونحوهم ممن له أمر عليهم الواجب هذا الولاء والواجب الدعوة والتنبيه والأخذ على يد السفيه والجاهل وتحذير من مكائد الأعداء ما ليس على غيره. فكل مؤمن عليه واجبه بقدر طاقته في بيان الحق والدعوة إليه والثبات عليه ولزومه وتحذير مكائد الأعداء ومضهم في الله ومعاداتهم في الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قد كانت الأسرة حسنة، قد كانت الأسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تقولون دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا واجب المؤمنين، هذا الصنف الأول وهم المؤمنون محبتهم واجبة ولازمة ومغالاتهم كذلك، وهذا من واجبات الإيمان والمقتضى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أوثق أعراض الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل أوثق أعراض الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمغالاة في الله والمعاداة في الله، فتحب إخوانك في الله وإن كانوا بعيدين عن جهة النسب والبلد، تحبهم في الله وتواليهم في الله وتعينهم وتنصرهم وتؤيدهم، وإن كانت المسافة بينك وبينهم بعيدة والأنساب بعيدة لكن جمعكم شيء عظيم هو الإيمان بالله ورسوله، هو الإسلام أوثق رابطة وأعظم رابطة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والقسم الثاني كفرة من سائر الكفار يعني اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة، يجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله أينما كان في أي مكان وفي أي زمان، يجب بغضاؤهم ومعاداتهم والحذر من مكائدهم وتحذر الناس من مكائدهم وشرهم ونشراتهم وضالة ودعواتهم باطلة من أي طريق، طريق الإذاعة من طريق التلفاز من طريق الصحف والكتب من أي طريق، يجب الحذر من شرهم ومكائدهم والتحذر من ذلك، ويجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منه نسأل الله العافية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن ناصرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين ضد المسلمين فهو منهم. الصنف الثالث المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقديم كما سمعتم، فهذا له حق الولاية والمحبة من جانب، وله حق وعلى المؤمن حق من جهته من جهة البغضاء والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب الآخر، فيحب لإسلامه وإيمانه الذي معه ويبغض على قدر معاصيه التي معه وبدعته، ولكن يؤخذ على يديه ويعلم ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام عليه الحدود ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا يهمل، كما سمعتم في كلمة المشايخ وكما بين الله ذلك في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما بينهم، لا يتركون أخاهم للشيطان ونواب الشيطان، لا بل يكونوا على يديه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان، لغير ذلك الأحاديث كما الحديث الآخر عن المشروع رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي في أمة قبله إلا كان من أمتي من أمة حواريون وأصحاب يخرون بسنته ويقتلون بأمره، ثم إن أسخهم بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبه فردا. فالواجب على المؤمنين ان يحفظوا على ايدي السفهاء منهم والضعفاء منهم العصاة ويعلموهم ويوجهوهم ويقيم عليهم الحجة ويبصروهم حتى يلتزموا الحق حتى يستقيموا على دين الله. وهذا مشترك بين الولاة ولاة الأمور وشيوخ القبائل والعلماء وأهل العلم والعامة، كل عليه نصيبه، الأب عليه نصيبه والأخ عليه نصيبه وشيخ القبيلة وأمير البلد والقاضي والعالم، كل عليه نصيبه من الجهاد حتى يصلح الله إخوانهم وأولادهم وحتى يستقيموا على الطريق السوي وحتى يدعوا ما علمهم عليه المعاصي الظاهرة البينة المعلومة وحتى يحولوا بينه وبين الشيطان ومكائده ومكائد أعدائه. هذه الأقسام الثلاثة لا بد منها، لا بد أن تكون متميزة ويكون المؤمن قائما بنصيبه من ذلك. ومعاداتنا الكفار وبغضنا لهم لا تمنع من دعوته من الله ومن دعاء الله لهم بالهداية وأن يرده إلى الصواب. وإن أبغضونا وإن كرهونا وإن عادونا، لكن نحن مع عداوتنا لهم ومع بغضنا لهم على كفرهم وضلالهم ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالتوفيق، ندعو الله أن يكفينا شرهم وندعو لهم بأن يهديهم الله ويردهم إلى الصواب. ولا نضربهم إذا كانوا تحت أيدينا، إذا كانوا تحت أيدينا مستأمنين أو معاهدين أو بالجزية لا نظلمهم، بل نعطيهم حقوقهم ونأخذ منهم ما يجب عليهم من جزية وغيرها، ونعطيهم حقوقهم وندعوهم إلى الله ونوجههم إلى الخير ونرشدهم، لكن نحذر شرهم ونحذر مكائدهم ونمنع من إظهارهم باطلهم ودينهم الباطل. هذا هو الواجب على المؤمنين في هذا الأمر العظيم في كل زمان وفي كل مكان، ولكن في هذا الزمان هذا الواجب يكون أعظم لكثرة الشر وأهله. هذا الواجب يجب أن يكون في هذا الزمان، يكون مسلمون فيه أعظم عناية وأكثر اجتهادا، لأن الأعداء دخلوا بلادهم وشاركوهم في الأعمال وانتصر بعض الناس لبعض وسافر بعض المسلمين إليهم في بلادهم وتشعت التجارات وغير ذلك، فصار البلاء أعظم وخطر أكبر. هذا الاختلاط والانفجاج اليوم خطره عظيم، وهو يوجب على المؤمنين العناية بهذا الأمر، ويوجب على ولاة الأمور أيضا أكبر وأكبر العناية بهذا الأمر حتى لا يخرج المؤمن من دينه بأسبابه، وحتى لا تكثر منه الشرور والمعاصي بأسباب هؤلاء المجرمين الذين يدعونه إلى الباطل ويزينه للباطل ويلبسون عليه ويخادعونه. ولاة الأمور وإن لم يقوموا بالواجب فالخطر يكون أعظم وأكبر، فلا بد من العناية من ولاة الأمور ومن العلماء ومن طلبة العلم ومن كل مؤمن ومن الآباء والإخوة ونحو ذلك، كل على قدر طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم في العناية بهذا الواجب والأخذ على يد السفيه والجاهل والحذر من سب الكفار ومكائدهم مع بغضهم في الله ومعاداتهم ومع دعائهم بالهداية ونشر الدعوة بينهم حسب الطاقة والإمكان وتعليمهم ما قد يخفى عليهم وإقامة الحجة عليهم، ونحذر شرهم ونتواصى شرا بإخواننا حتى يستقيموا ونبذل في الله ونوالي في الله مع أداء الواجب نحو الفريقين. وبقى الله جميع التوفيق والهداية، وجزا إخواننا المشايخ عن كلمته خيرا وعن نبته خيرا، وزادنا وإياكم جميعا من العلم والهدى، ونصر ولاة الأمور بالحق وأيدهم بالحق وهداهم بالحق، ونسأله سبحانه يوفق ولاة الأمور ولاة الأمور المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن ينصر بهم الحق وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والحكم بها بين الناس والقيام بحق شعوبهم الذي أوجبه الله عليهم حتى يهديهم الله على أيديهم، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يفتح لهم البطانة وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يعين كل مسلم على أداء واجبه، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لعلنا نبدأ التبرعات بعض الأخوة المسلمين، نطلب بعض هذه التبرعات المجاهدين الأفغان.
وفق الله جميعا وأهلنا الجميع، تقبلنا من الجميع ونصر المجاهدين بالحق ونعانهم، جمع كلمة أهماء الهدى وأذل أعداء الإسلام في كل مكان.
وهذه أيضا مبلغ المجاهدين الأفغان،
تقبل الله من الجميع. ما شاء الله.
أحد الأخوة أرسل لنا بهذه الورق وهو الكتاب بعنوان يا بنتي بقلم فضيلة الشيخ علي الصنطاوي، يقول فيه: أما كسر الوجه إن كان لا يتحقق بكسر الضرر على الفتاة والعدوان على عفافها فأمره أسهل ولعله أهون من هذا الذي نسميه في بلاد الشام حجابا، وما هو إلا سطر للمعايب وتجسيم للجمال. والسفور إن اقتصر على الوجه كما خلق الله الوجه ليس حراما متفقا على حرمته، وإن كنا نرى الستر أحسن وأولى، وكان ستره عند خوف الفتنة واجبا، أما الاختلاط فشيء آخر وليس يلزم من السفور إلى آخر الأمر. ما برأي سماحتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن الحجاب أمر مطلوب، وأن تستر النساء من أسباب السلامة من الفتنة والبعد عن الخطر. وقد اختلف العلماء في ستر الوجه والكفين، هل يجب على المرأة أم لا يجب، على قولين معروفين لأهل العلم. والصواب من ذلك أنه يجب الحجاب، وأن الأدلة التي دلت على الحجاب تعم الوجه وغيره. وكان المسلمون في أول الأمر لم يجب عليهم الحجاب في الوجه والكفين، وكانت المرأة تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله آية الحجاب، وجب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتن. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبين سبحانه أن استر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من النساء أطهر لقلوب الجميع من الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأزواجه وغيرهم. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب شيء يقع على الرأس والبدن والوجه يعم ستر المرء، هكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره. فأمر بإخفاء الزينة وعدم إبدائها، والوجه من أعظم الزينة. ولهذا قال المسعود في قوله تعالى: إنما ظهر منها، يعني الملابس التي لا حيلة في سترها. فالمقصود أن الصحيح والواجب هو الستر، وأن ما قاله في علي الطنطاوي وغيره من بعض الناس من التساهل في هذا قول مرجوح قول ضعيف، والصواب وجوب الستر والحجاب. وإذا كانت المرأة تبدي وجهها بالزينة بالسحل وأنواع الجمال كان هذا محرم عند الجميع، كل عالم يرى تحريم ذلك لما فيه من فتنة. وإنما الخلاف إذا كانت على حالها من غير إبداء زينة من كحل وغيره. فالحاصل أن الواجب مطلقا هو الحجاب مطلقا، وأن ذلك هو الذي استقر عليه أمر الشريعة بعد نزول الحجاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: لما سمعت تضيع صفوان المعطل خمرت الوجه، وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أنه بعد الحجاب ومذهب بتحليل الوجوه، وأن الوجه من الزينة التي تحجب وتستر. وكل إنسان يعرف أن وجه المرأة وعنوان جمالها أو ضده. نعم. وأما الاختلاط فأمره أشر، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب في الدراسة هذا منكر، شره عظيم. كل بنت تجلس مع الشاب على منصة التعليم على كرسي التعليم هذا فيه خطر عظيم. هكذا وجود السكرتيرات مع الرجال في المكاتب، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. فالواجب لا شك على ولاة الأمور منع ذلك، وأن يكون عمل المرأة خاصا بالنساء عملها في ميدان النساء وعمل الرجل في ميدان الرجال، هكذا يجب. المرأة تكون للنساء طبيبة وممرضة وغير ذلك، ويكون الرجل للرجال في كل مكان. هذا الواجب في الطائرات وفي السيارات وفي القطارات وفي المستشفيات وفي المكاتب وفي كل مكان، يجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال. هذا هو طريق السلامة، هو طريق الحكمة، وهو الطريق الذي نبه عليه الرب عز وجل وارشد إليه رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
وآخر يقول: نسمع بسفر كثير من أبناء المسلمين إلى بلاد الكفر لا سيما في هذه الأيام، ولا يخفى قصد الكثير منهم السيء، وهذه الظاهرة السيئة تتكرر وتتزايد كل عام، ولم نرى ولم نسمع رادعا من سفهاء المسلمين، وبعد عودتهم يتبجحون بخلاعتهم وفسقهم بين صفوف الشباب فيسري داءهم إلى غيرهم، فما هو واجب أولياء أمور المسلمين وعلماؤهم تجاه ذلك التيار الجارس، عافانا الله والمسلمين من ذلك؟
لا شك أن هذا فناء كبير وخطر عظيم يقع ويتكرر، ولا ريب أن الواجب على أمراء المسلمين وولاة المسلمين وعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار وعلى الأعمام وعلى كل قادر أن يسعى في منع ذلك، فإن السفر إلى بلاد كفرة مظلة فساد في العقيدة والأخلاق جميعا. السفر إلى بلاد الخزية بلاد الفساد التي فيها تساهل في الخمور والزنا وسائل أنواع الفجور، لا شك أن السفر إليها محرم وممنوع. يجب أن يمنع أولئك من السفر إلى هذه البلاد، وأن لا يسافر إليها من العلماء الدعاة إلى الله المعروفون بالعلم والفضل والاستقامة وعدم الخطر. أما هؤلاء الشباب وأشر من ذلك الفتيات، هذا شره عظيم وبلاءه كثير، ولم نزل الحمد لله نفسه في هذا كلما في كل مناسبة ونبين هذا الخطر، لا في الخطب لا في المواعظ العامة ولا فيما يتعلق بالصحف المحلية والإذاعة، وهكذا أهل العلم يبين ذلك ويوضحون ذلك ويبين الخطر. ولكن نسأل الله أن يهدي أهل المسلمين، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، ويوفق أيضا الآباء والأولياء لأخذ على أيدي السفيه، فنسأل الله أن يمن بالهداية للجميع. نعم.
في هذا العصر يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار للمشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟
الدعوة إلى الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي تدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتنزره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من الكفرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني للمسلمين، يقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك الحكمة والمعروف الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرياسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعاء والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب من إرسال الدعاة هاهنا وهاهنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض، بوجوه من الدعوة ووجوه من الرشاد وتوزيع الكتب المفيدة، ونسأل الله يدفع بالأسباب. هكذا الرابع تقوم بقسم ذلك، وهذا ندوة الشباب تقوم بقسم ذلك، وهكذا كل من عنده غيره من أهل العلم وعنده بصيرة يساهل في هذا الخير العظيم في بلاده وغير بلاده. نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير والنشاط في الخير، لأنهم جاءوا عندنا الآن، فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يجتمعون فيه دعوتهم الآن ممكنة، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن يجدوا لديه في بلاده في هنا في بلاده وغير بلاده. نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير. والمساف والخير لأنهم جاءوا عندنا الآن، فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يستمعون فيه دعوتهم الآن ممكن، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن يجدوا لديه في بلاده في هنا وفي أماكن أخرى. وكذلك العلماء في مصر وفي الشام وفي غير ذلك هذه واجبه أيضا، وأن العلماء في هذه البلاد أكثر وأكثر، لأن هذه البلاد نهج الإسلام ونبع الإسلام، بلاد الحرمين هي الجزيرة التي نبع لها هذا الدين وقام فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالواجب على هذه البلاد وعلى علمائها وعلى ولاتها من الدعوة والبيان ونصر الحق أكثر من الواجب على غيرهم. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع والإعانة على كل الإسلام. نعم ما يمنع أن يكون يتعامل معهم بما يحتاجه المسلمين، رئيس أو يفتش عليهم أو غير ذلك، في الشركات التي تعمل على المسلمين يجب أن يكون المسلمون يساعدون في محاربة الشر والعناية بمراقبة هؤلاء وإبلاغ المسؤولين عما يقع من الخطر ونحو ذلك حتى يقل شرهم. لا تظلمهم، أمرهم واحترامهم على محبتهم وتقديرهم من معناه لا تظلمهم لا تعد عليهم، نعطيهم حقوقهم تركه.
كما هو معروف بوجوب البراء من الكفار وبغضهم، فما الحكمة في جواز النكاح من أهل الكتاب مع أنهم ليسوا من المؤمنين الذين تجب معاداتهم وبين الزوج وزوجته وعن المعاشرة؟
مثلا علم أن وجه ذلك أنهم كانوا أهل كتاب وأهل دين قيم، وهو دين موسى وهارون ودين عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام، كانوا عليهم كانوا أهل كتاب لكن غيروا وبدلوا فكفروا بذلك وكفروا بعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما كان عندهم أصل كتاب التوراة وأصل كتاب الإنجيل وكانوا أهل دين يوالون عليه بزعمهم ويعادون عليه بزعمهم ويدعون إليه بزعمهم، شرع الله جل وعلا وأباح لعباده جواز نكاح المحصنات منهم، نساء المحصنات والعفيفات المعروفات العفة والبعد عن الفساد، وتركهن أولى من نكاحهن، وإعجاز المسلمات خير منهن، ولكن هذا مجرد إباحة. والظاهر والله أعلم هو هذا، أن وجه الإباحة أن أصل دينهم معتبر بخلاف المسلمين ونكاح المجوس فإن دينهم أصله بعض. أما أصل دين في أهل الكتاب فهو دين التوراة ودين الإنجيل أصله دين ثانوي أصله، لكن لما غيروا لبنوا كفروا بعملهم الخبيث. ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به كذلك صاروا كفارا بذلك، وهكذا لما بعث الله عيسى وأوحى إليه وأنكره اليهود كفروا بذلك أيضا، لكن بقي أصل دينهم موجود.
اللهم صل على رسول الله. مجلة العربية التي تصدر في الكويت هي مجلة وسعة الإكثار، قامت هذا العام بعمل خريطة ملحقة بالمجلة، وهذه الخريطة هي عبارة عن نسبة المسلمين في العالم، وأوضحت الخريطة في أن عدد سكان المملكة أكثر من 10 ملايين، وأن 95% من عدد السكان المسلمون، ومعنى ذلك وحسب ما ورد في الخريطة فإن هناك 5% من نسبة السكان غير مسلمين، أي ما يعادل أكثر من نصف مليون من السكان غير مسلمين. ونحن نعلم أنه لا ينبغي أن يكون هناك دينان في جزيرة العرب كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخريطة تسبب بالبلاء عند المسلمين، فما هي نصيحتكم في هذا؟
هذا أمر معروف، لأن هنا عمال الكفار موجود، عمال الكفار في الظهران وفي كل مكان، ممكن يكون بهذا العدد أو قليل منه، ولا شك أن الواجب على ولاة الأمور أن يسعوا في تقليله حسب الإمكان، وأن يبقى منه إلا من دفع الضرورة إلى بقائه، هذا هو الواجب حسب الإمكان. وقد وعد ولاة الأمور بذلك وأن يعتنوا بتقليلهم مهما أمكن، نسأل الله يعينهم على ذلك، نسأل الله يعينهم على تقليلهم والاعتذار عنهم بما يقوم مقامهم من المسلمين. نعم.
هل من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استخدام الكفرة، أم أن المذيع الماسوني يمنع هذا؟
الواجب على المسلمين أن يستخدموا المسلمين، ويجب عليهم أن لا يستخدموا كفرة، لأن الرسول أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، الواجب على جميع المسلمين أن يسلوا هذه الوصية، ولا يستخدم عاملا ولا خادما ولا غير ذلك الا من المسلمين. وهذا واجب على ولاة الامور ايضا في هذه الجزيرة الا يستخدموا الا المسلمين الا من تدعو الضرورة القصوى الى وجوده لعدم وجود نبيل عنه من المسلمين.
وبعد يقول احد جماعة التبليغ انهم في بعض البلاد يدعون للاسلام، ومن اساليبهم في ذلك انهم يذهبون الى الشباب الذين يسافرون الى الخارج من اهل الشر، يذهبون اليهم حتى في الخمارات ويخرجونهم فترة فما يكون يوما او يومين الا ويهديهم الله، فهل ذلك ينافي البراءة؟
ما هي الدعوة الى الله؟ لا تنافي البراءة كما سمعت. الدعوة الى الله من موجبات الايمان، من موجبات الاسلام، ومن حق المسلمين على اخوانهم ان يدعوهم الى الله اذا قصروا، سواء كانوا في القمارات او في غير القمارات. جماعة التبليغ هم نشاطهم في هذا ملموس، انهم يمرون على الجهاوي وعلى غير الجهاوي ويدعون الناس الى الاسلام وينصحونهم، وشهد الله على ايديه جما كثيرا. فاذا قام الدعاة الى الله بهذا الامر ونشطوا في المرور على الكفرة في محلات اعمالهم والجهاوي التي فيها العصاة ونحو ذلك، وارشدوهم ودعوه الى الله وبينوا لهم بالحكمة، هذا له اثره العظيم ولا ينافي البغضة في الله والمعاداة في الله. نعم.
هل يكون الحب والبغض لنفس الشخص ام لعمله؟
الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا احبه لايمانه، وان كان كافرا ابغضه لكفره، لا من اجل نسبه ولا من اجل يكون هديه الاسود، لا، يحب لايمانه وتقواه وان كان اقبح الناس صوره، ويبغض لكفره وضلاله وان كان احسن الناس صوره، وان كان اسيرهم واكثرهم مالا.
سؤالي هو، كما تعلمون ان ابناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في اماكن العمل وفي اماكن الدراسه وفي كل مكان، ونحن نعلم انه يجب على المسلم الا يبدأ الكافر بالسلام وان يضطره الى اضيق الطريق، الا ان هناك بعض الجهله تجدهم يسارعون بالسلام على الكفار والضحك معهم وتناول الطعام على مائدتهم، بل ان هناك من يخاطب الكفار بقوله يا اخي. وعندما نقول لهؤلاء انه من الواجب عليهم ان يبغضوا، ان نبغض هؤلاء الكفار ونبتعد عنهم، يحتجون بقولهم ان الاسلام دين لين او دين لين والسماحه، ويقولون نحن نريد ان نبين للكفار السماحه الاسلاميه حتى يدخلوا في الاسلام، فهل قولهم هذا من الصواب؟ وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟
وفيما سمعت يقول الله جل وعلا: ادعو الى سيره الحكمه والله الحسنى وجادلهم بالتي هي احسن، ويقول سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب، وهم يهود النصارى، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فاذا خاطبهم بالتي هي احسن ودعاهم الى الله وارشدهم: يا ابا فلان او يا فلان، يا ابا زيد، يا ابا عبد الله، يا ابا حباب، يا ابا فلان، ولكن لا يقول يا سيدي ولا يقول يا اخي، يقول يا ابا فلان او يا فلان او نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها غرابه، فيدعوه الى الله ويرشده ويعلمه ونحو ذلك. لا، هذا هو الواجب، هذا هو الطريق السوي. النبي قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عباده لما زاره يعود في مرضه، وكان عبد الله بن ابي قد تكلم بكلام قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ارشدهم لما مر على جماعه وفيهم عبد الله بن ابي وارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الله وتلا عليهم القران، قام عبد الله بن ابي وتكلم وخمر وجهه قال: لا تغدروا علينا، لما وجد غبار الدابة، وقال: يا فلان، ما أحسن، لا أحسن ما تقول، فإن كان حقا فلا تركنا في محلاتنا واجلس في بيتك حتى يأتي من تقص عليه. فقال بعض الصحابة وقال: لا يا رسول الله، بل ارسلنا به في محلاتنا وادعنا فإن نحب أن نسمع منك. فقام لهؤلاء الأنصار ولهؤلاء الأنصار حتى كادت أن تقع فتنة كبيرة، فدعاهم النبي وسكنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل الى سعد بن عباده اخبره، قال: شعرت ما فعل ابو الحباب، ما قال الخبيث الكافر اللي فيه مسلم ولا فيه، قال: لا، اما شعرت ما فعل ابو الحباب بن عبد الله بن ابي كان راسا في الحجره. فقال: يا رسول الله، انه لا تعجل عليه، ارفق به، فان هذا الرجل كانت الجزيره، يعني يسري المدينه، كان اهلها قد اجمعوا على ترئيسه، على تتويجه ان يكون ملكا عليهم، فلما جاء الله بك بطل هذا الامر وحين هذا الامر، فلهذا سرق بالدعوه وعظم عليه الامر وابغض هذه الدعوه بسبب ما فاته للرياسه. فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول يا ان فيه ولا فيه قديم ما قال ابو الحباب ما فعل ابو الحباب ولم يجعل خطبه حتى مات على نفاقه نسال الله تعالى ولا
كان يكون النصراني المدير للمسلم يعني رئيس عليه
والله لا يبدأه بالسلام يقول كيف حالك إذا دعت الحاجة إلى هذا ما يقول السلام عليك إذا دعت الحاجة كيف حالك وكيف أولادك لا بأس لا يبدأ بالتحية لكن إذا كان لقاؤه تحت عمل ينفع المسلمين يبقى وإن كان عمل يضر المسلمين لا يبقى إذا كان السؤال يعلم فقد دعاه بالسلام
نعم. إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليات من شيء فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا
الولاية تطلق على القرب مولى فلان قريبا يوم لا يمال عن مولى شيء يعني قريب عن قريب ويطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك قال فلان ولا فلان نصره وأيده وأحبه والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة أما قرابة ما تضره قرابته لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره المهم أن ينزله في الله ولا يضره ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كون أبي لهب عمه كون أبي طالب عمه كما على كفر الضلال ولا ضر إبراهيم كون أبو كافر ما ضر إبراهيم المقصود الضرر في موالاته ومحبته أن قرابتهم ما تضر الإنسان الذي يضره يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم دكتور
بعضهم إذا مسافر يقول لي يا صديق يقول لي ادعي أنه صديق
لا يقول يا صديق يقول يا فلان أو يا أبا فلان ولا يقول يا سيدي لا ما يقال الصديق ما
إن دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية فهل يجوز أن يذكر مثل ذلك الدكتور أو أي دكتور ولو كان مسلم
الشكر لما فعل معروف طيب لا يشكر الله من لا يشكر الناس والله الرسول يقول من فعل من فعله المعروف كافئوه ولا فيما تدعو له المقصود إذا شكر على نجاح العملية وأن إنجاز العملية ما يضر سواء كان كافرا أو مسلما نعم نعم هديه تختلف كان هديه الله يجعله يظلم الناس ويتعدى في رشوه اما هديه الله ان عمل
مكافاه يعني
اذا يعني كان عمل مستقل وهو في مساله الحكومه في مساله الحكومه كان في محل عمله ومحل طبه ويعطى اجره ويعطى هديه الله على عمله هديه لا تضر المسلمين ما بعد نجاح العمليه وبعد فرام العمليه وانتهاء العمليه أو يعطى عذرته التي شرطها تكفي الحمد لله. نعم. ما يعطى طبيب حتى يجدف على غيره حتى يضر الفقير لا.
كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين آخره وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق السرير.
النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود ولا نصر السلام. وإذا لقيتهم حدا في طريق فاضطروا إلى أضيقهم على حافات وهذا لا ينافي هذا الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجكم الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة إذا كان فقير أعطاه صدقة من غير الزكاة إذا كان مظلوم ينصر وإذا عنه الظلم هذا مطلوب إذا كانوا منهم أعداء لنا فكانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة ليسوا أهل حرب لنا ما بين بينه قتال سواء في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا إذا أحسن إليهم بالمال صدقة أو بزاد الظلم عنهم إذا ظلمهم حد أزلنا الظلم عنه هذا الحق ولا حرج في ذلك وهكذا العدل بينهم نقصد بينهم العدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم هذا واجب الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا وإذا قلت فاعدل ولو كان ذا قربى ويقول سبحانه ولا يجبنكم شنائن القوم على ألا تعدل واعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فالعدل واجب بين المسلم والكافر والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا لا بأس بالإحسان إليه وثبت في الصحيحين عن أسباب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة بهدنة كريم المال، فاستأجرت النبي صلى الله عليه وسلم وأجارت إلى أمي وهدت إلي بذي المال أفأصلوها؟ قال النبي صليها.
نعم. هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تهرس سب الشتم والعنف، عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم. إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم بغش عمله قد يقدمون عليه كافر إذا رأوا نصح كافر، وعلى المسلم أن ينصح في عمله وأن يكون غشاشا ولا خائنا ويجتهد في العمل حتى يؤثره المسلمون على أعداء الله الذين يستخدمون للعمل. وإذا كنت معهم فانصح لهم وادعهم إلى الله ووجههم إلى الخير وتعاون معهم بالخير لا في الشر.
وآخر
إذا عادي عامي أقول عادي. نعم.
وآخر يقول كثير من الشباب مجاورين لهذا المسجد في الأسواق مجاورة يغازلون النساء ويجلسون في السيارات في أوقات الصلاة، نريد من سماحتكم أن تكتبوا خطاب إلى من يهم الأمر في هذا وقد بلغنا ونرجو أن
الدعاء مهتم بهذا والهيئة مهتمة بهذا، ونسأل الله يصلح الأحوال الدعاة والهيئة مهتمة بهذا الأمر، نسأل الله يصلح الجميع. وأنت كذلك، أنت كذلك إذا رأيت شيئا أنكر منكر وتكلم بالحق. نعم. وأنكر ليس خاصا بالهيئة ولا بالدعاة. نعم.
آخر يقول لقد صفح الكيل وزاد الأمر سوءا في صحفنا المحلية من نشر الصور للمرأة بأشكال فاتنة ملونة وغير ملونة لدعايات متعددة، والأمر يحتاج إلى البحث والنظر إلى هؤلاء المتمادين سريهم وباطلهم. كذلك هناك صفحات في صحفنا تنشر باسم الثقافة والأدب وتارة باسم الفن، وكذلك صفحة عن المرأة، كل تلك الصفحات تحتاج النظر واهتمام. أخص من هذه الصفحات الصفحة الأدبية التي تنشر وتنشر وتمجد الشعراء الملاحدة الناجمين إلى آخر ما قال السائل.
كلها محل العناية، نسأل الله أن يقضي على الشر. كلها محل العناية، نسأل الله أن يوفق المسلمين للاستجابة وأن يعين ولاة الأمور على كل خير وأن يحرص أعداء الإسلام في كل مكان وأن يهجر قائما على الصحافة من خير وأن يعيدهم من شر أنفسهم الشيطان، فإنه في حاجة إلى هداية الله. ولا شك ان الشر منتشر ويحتاج الى جهود كبيره ومضاعفه، لا من الدعاه ولا من العلماء ولا من الاخيار ولا من ولاه الامور في الامر الاول. على العالم ان يعنى بالعلم عملا واطلاع سيره في جميع احواله حتى تظهر اثار علمه عليه في احواله كلها، وعلى طالب العلم أن يتأسى بأهل العلم في ذلك ويعمل بما علم ويجتهد في تطبيق أقواله وأعماله وشربه على ما علم، لأنه
إعادة الشريط
أنا طالب غدا
وجزاكم
عالم مسؤول متبلغ.